التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أجمل التحايا وأرقها لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان، معكم سمير علي مندي والمخرج النبيل خوري في مستهل هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى عرض لأهم وأبرز الأخبار أعده ويقرأه عليكم الزميل كفاح الحبيب. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. أقر نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح باستحالة الحل الأمني في العراق في غياب التوافق السياسي بين مختلف مكونات الشعب العراقي. صالح قال في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد حاليا في الأردن، قال إن الحل السياسي يجب أن يكون مبنيا على توافق وطني ومشاركة حقيقية لمكونات الشعب العراقي في القرارات الوطنية، وفي نفس الوقت المشاركة الجدية في تحمل المسؤولية في مجال التصدي لمن وصفهم بالإرهابيين والتكفيريين والمتطرفين. وأشار نائب رئيس الوزراء العراقي إلى وجود حوارات مع بعض الفصائل المسلحة، وقال إن هناك حالة تعاون بين بعض هذه الفصائل والقوات العراقية في مناطق مختلفة في العراق في مواجهة القاعدة والتنظيمات المرتبطة معها، معتبرا إن هذا تطور مهم. قال وزير الخارجية الإيراني منوشار متكي إن 5 إيرانيين اعتقلتهم القوات الأمريكية في شمال العراق قد يفرج عنهم خلال الشهر المقبل. متكي قال إن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الذي زار طهران في نيسان أوضح أنه قد يفرج عن المعتقلين الإيرانيين بحلول 21 من حزيران، مشيرا إلى أن زيباري قال أنه نقل هذه التصريحات عن مسؤولين أمريكيين. وذكر متكي أن المعتقلين 5 عبروا عن رغبتهم في لقاء مسؤولين من القنصلية الإيرانية قبل الاجتماع بأفراد أسرهم. وقال للصحفيين في طهران خلال اجتماع مع أفراد أسر المعتقلين أن مناقشة احتمال أن تزور العائلات أحبائها المعتقلين جرت قبل 15 يوما، مؤكدا أن بعض التحضيرات تم إنجازها، لكنه لم يذكر الأطراف التي تمت المناقشات معها. اعتقل الجيش الأمريكي 6 أشخاص يشتبهوا بأنهم يقومون بتهريب أسلحة ومواد متفجرة خارقة للدروع من إيران إلى العراق. الجيش قال في بيان أن الاعتقالات جاءت خلال مداهمة شنتها قوات التحالف صباح اليوم في شمال شرق بغداد ضد أشخاص يشتبهوا بانتمائهم إلى خلية سرية تعمل ضمن شبكة وصفها بالإرهابية. من جهة أخرى أعلن الجيش الأمريكي مقتل 3 من جنوده وأصابت آخر بجروح في انفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم جنوب بغداد أمس. ذكرت شبكة ABC نيوز التلفزيونية الأمريكية اليوم أن 2 من صحفييها في العراق قتل على يد مهاجمين مجهولين. الشبكة قالت في بيان أن الرجلين هما المصور التلفزيوني علاء الدين عزيز وفن الصوت سيف ليث يوسف، وكانا في طريقهما إلى منزليهما من العمل بمكتب الشبكة ببغداد يوم أمس عندما تعرضت سيارتهما لهجوم. بدأ في ضواحي سمارة الروسية الاجتماع العام لقمة روسيا والاتحاد الأوروبي لمناقشة اتفاقية الشراكة والتعاون الجديدة والطاقة والأوضاع في كوسوفو ومنطقة الشرق الأوسط. القمة التي افتتحت بلقاء غير رسمي جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تترأس بلادها الاتحاد الأوروبي حاليا ورئيس المفوضية الأوروبية خوزيه بازارو، حيث أكد المشاركون في اللقاء على ضرورة توقيع اتفاقية أساسية جديدة الشراكة والتعاون بين روسيا والاتحاد الأوروبي. قالت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسبي ليفني أن بلادها ستقرر خلال الأيام المقبلة الرد على هجمات الصواريخ على أراضيها التي تنطلق من قطاع غزة. ليفني قالت أمام مؤتمر للمبعوثين الأجانب في تل أبيب أن إسرائيل ستتخذ بعض القرارات خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة إلى الاجتماع الأسبوع المعتاد للحكومة الإيرانية الذي يعقد يوم الأحد. ولم تقدم الوزيرة الإسرائيلية المزيد من التفاصيل، لكنها قالت أن مساعدة الفلسطينيين المعتدلين قد لا تكون مناسبة لكبح جماح العنف، وأن الضغط مطلوب على الناشطين الفلسطينيين. أعلن الرئيس الفرنسي الجديد نيكولا ساركوزي عن تشكيل حكومة تتألف من عدد صغير من الوزارات وتعيد تشكيل وزارات الاقتصاد بصورة جذرية. وحفاظا على تعهد قطعه خلال حملته الانتخابية، عين ساركوزي 7 وزيرات في فريقه المكون من 15 وزيرا، فيما يكسر احتكار الرجال لأغلب المناصب في السلطة، بالإضافة إلى خفض عدد المناصب الوزارية إلى النصف. فازت الأحزاب 3 المشاركة في الائتلاف الحاكم في الجزائر بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية. وزير الداخلية الجزائري نور الدين زرهوني أعلن في مؤتمر صحفي أن جبهة التحرير الوطني حصلت على 136 مقعدا، كما حصل التجمع الوطني الديمقراطي المؤيد لقطاع الأعمال على 61 مقعدا، وحركة مجتمع السلم الإسلامية المعتدلة على 52 مقعدا. وزعت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا مشروع قرار للأمم المتحدة ينشئ من جانب واحد محكمة دولية لمحاكمة المشتبه في تورطهم في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. ويقول مشروع القرار إن المكان الذي ستنعقد فيه المحكمة سيتحدث فيما بعد بالتشاور مع لبنان، وسيكون خاضعا لاتفاق آخر مع الأمم المتحدة والدولة التي ستستضيف المحكمة. قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب 22 آخرون بعد وقوع انفجار أثناء صلاة الجمعة في مسجد تاريخي بجنوب الهند. الشرطة الهندية أفادت أن الانفجار وقع في مسجد مكة، وهو المسجد الرئيسي في مدينة حيدر آباد في عاصمة ولاية أندرا برادش. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، حتى ألتقيكم مجددا، لكم مني أطيب التحيات.
أجمل التحايا وأرقها من سمير علي مندي ومن مخرج هذه الفترة نبيل خوري لمستمعين الأعزاء في كل مكان مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذه الساعة، والتي ستستمعون فيها إلى تقرير عن معاناة ومشاكل العوائل الفقيرة مع إجراءات قانون شبكة الحماية الاجتماعية في محافظة ميسان. ومن كربلاء نتابع تقريرا عن ظاهرة شراء الطلبة للبحوث العلمية من مقاهي الإنترنت. وضمن جولتنا في عالم الصحافة نتعرف على عناوين الصحف الكردية، كما سنتابع تقريرا يتناول ظاهرة تعدد الزوجات في المناطق الجنوبية، ونطلع على جريدة الرصيف من يحررها وكيف تستقبل من قبل القراء في الموصل. وقبل نهاية الساعة نبقى مع نبيل الحيدري وحلقة جديدة من برنامج حوارات تتناول نماذج شعرية شعبية وامتداداتها مع الشعر العربي. ضيف الحلقة الكاتب جميل الجبوري. سيدتي وسادتي، وصلت عدد المشمولين بقانون شبكة الحماية الاجتماعية في محافظة ميسان إلى ما يقارب 18,000 مواطن يعانون من ظروف معيشية قاسية وصعبة، ويشكون من إجراءات منحهم المساعدات المالية وعدم حصولهم على أي مساعدة منذ فترة. كما دعا البعض الحكومة إلى زيادة أعداد المشمولين بهذا القانون، لأن المحافظة برأيهم مهمشة وفيها الآلاف من العوائل الفقيرة التي لا تملك مصدر رزق تعيش منه. مازن وحيد لديه المزيد من التفاصيل.
آلاف العوائل الفقيرة استبشرت خيرا مع إقرار قانون شبكة الحماية الاجتماعية، علّه يساعدهم على تخطي الأزمات اليومية التي يعانونها. ومحافظة ميسان لها أسبقية في التدهور المعاشي ونقص الخدمات، وهذا ما انعكس على وجود شرائح متعددة تحتاج إلى دعم الحكومة ماديا لها. وعن المعاناة التي رافقت تنفيذ البرنامج في المحافظة تحدث عدد من الأهالي لإذاعة العراق الحر.
بس واضح كاظم حنقدم لنا معاملات قالوا طلع اسمك هسه في 2007 عائلتك 15 جبت اسمي قالوا بس اسمك الصحيح تفضل هاي ماكو يا بليش ترديت على هجر المهاجرين دقوني بالحاسب طلع اسمي وجهوني ماكو هسه كوخ مال قصب والشمس قلبي لا كهرباء ولا ماي بس ميت الشر
قاسم شنو الرسم الحصة اللي تجينا من شبكة الحماية الاجتماعية لا تكفي ولا تتناسب مع عدد العاطلين عن العمل المبررات يقول حصة ما تجينا اكو حصة ماكو ما اعطونا حصة غير شهر الرابع 2006
عدي جارك ابو شاهين احنا معاملاتنا اللي من 2006 اللي هي 15/4/2006 قدمناهم لحد الان اكو ما يقارب 220 هوية لحد الان متعطلة وقاعد اكو ناس هسه بالوقت الحاضر قاعد ياخذون يسلمون معاملات ويستلمون هويات قبل من المقصر بها ما أدري.
وبيّن مدير شبكة الحماية الاجتماعية في المحافظة علي عبد الرضا أعداد المشمولين بالرواتب والفئات المستفيدة.
المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية 17600 للفترة من 15/4/2006 لغاية اليوم 17600 مطلقات أرامل عاطلين عن العمل عجزة معوقين والفئات الأخرى المنغولي والتخلف العقلي بأعمار فوق 15 سنة.
وعن أسباب تأخر صرف الرواتب للمشمولين قال مدير قسم الرعاية الاجتماعية في ميسان إسماعيل شنيشل الخرسان
تأخر الرواتب بالنسبة لنا من بغداد شو كنا يخابرونا استلموا الرواتب نجي نستلم سعدنا حصة يوم الأحد راح نروحها والسبت راح نستلم حصة مع الشهر الثالث والرابع وإحنا مستلمين حصة الأول والثاني آلية العمل الآن تقسمت على شهرين شهرين بعد ماكو أربعة أشهر وثلاثة أشهر.
وطلب رئيس المجلس البلدي المركزي عباس الطاي بوضع آلية جديدة ومحددة لمستحقي رواتب شبكة الحماية الاجتماعية.
نطالب بوضع آلية واضحة ومحددة لمستحق شبكة الحماية بالتعاون مع المجلس البلدي ونطالب أيضا بزيادة عدد الباحثين النزهاء في هذا الموضوع لتحديد الاستحقاق المواطن لهذا الراتب.
من جانبها طالبت عضوة مجلس محافظة ميسان جليلة عبد الزهرة ضمد الحكومة العراقية بزيادة أعداد المشمولين برواتب الحماية الاجتماعية من أبناء محافظة ميسان.
طالب الحكومة بزيادة عدد المشمولين في شبكة الحماية الاجتماعية نظرا لمظلومية المحافظة واللي ما عانته المحافظة من تهميش ومن ظلم ومن تعسف. نطالب أنه ليس على الكثافة السكانية حصلت كباقي المحافظات. محافظتنا من المحافظات المهمشة والفقيرة.
مازن وحيد، إذاعة العراق الحر، العمارة.
من إذاعة العراق الحر نبقى معكم مستمعين الكرام. تشهد مقاهي الإنترنت في مدينة كربلاء إقبالا كبيرا من قبل الطلبة وخاصة الذين يكلفون بعمل بحوث علمية، لكنهم لا يقضون الأوقات لإكمال بحوثهم بل يسعون إلى شرائها من مقاهي الإنترنت. عن هذه الظاهرة ومدى تأثيرها على الطلبة أعد مصطفى عبد الواحد التقرير التالي.
على واجهات معظم مقاهي الانترنت في كربلاء علقت عبارة تقول مستعدون لعمل البحوث العلمية، وحين تجلس أمام أحد أجهزة الحاسوب لا تستغرب وأنت تسمع بعض الطلبة والطالبات وهم يطالبون موظف المقهى بعمل بحث يتعلق بالفيزياء أو التاريخ أو علوم الحاسبات، وتجري بين الطرفين عملية مساومة لتحديد الوقت والثمن، بينما يرد موظف المقهى قائلا لو تدري كم من البحوث التي يتعين علي إتمامها لست الوحيد يا أخي عليك أن تنتظر دورك.
بالبداية استغربت لأنه ما كانت شغلتنا ولا نعرف الموضوع أصلا، مجرد فتحنا انترنت قام يجون طلاب يسألون على بحث بحث. الآن في يوم اشتغل وياي ولد صديق قال ليش مسوي لهم بحوث؟ شلون ترتيبها؟ قال بسيطة، يبدأ الانترنت دق العنوان اللي تريده هو يطلع لك الموضوع، نسخه ونطيهم وياه، نجمعها من عدة مصادر. يعني الانترنت عالم كبير، نقلب به المواضيع اللي تفيدنا ونعزل الغث من السمين ونطلع فشي يستفاد من المدرس والطالب حيث مادة علمية مقبولة يقبل بها المدرس.
المتحدث هو مجاهد النقيب وهو صاحب أحد مقاهي الانترنت، والرجل لم يعلق على واجهة المقهى عبارة مستعدون لعمل البحوث، ولكنه لا يرفض تزويد من يطلب بحثا بما يريد. الطلبة الذين اعتادوا على تكليف موظفي الانترنت بتزويدهم ببحوثهم العلمية ترددوا أمام ميكروفون إذاعة العراق الحر، ولم نتمكن من التحدث إلى من التقيناهم في بعض مقاهي الانترنت، ولكن بعد جهد جهيد تحدث إلينا الطالب حسين عن تجربته مع بحوث الانترنت.
أنا لما أريد أقدم مشروع أولا وقت ما عندي، على واحدة. ثانيا ما عندي في شيء اقدر ابتكره وفي شيء اقدر اطور انا بنفسي. فلهذا السبب رحت بحث بالانترنت على واحدة من المشاريع او البحوث عمود اقدمها للاستاذ، وبنفس الوقت عم اطلع بها في الدرجة جيدة.
الاستاذ يدري انه انت رحت للانترنت، شنو موقفه من البحث مالتك؟ ما سألك؟ ما ناقشك؟
لا طبعا لا، اصلا ناقشني على من جبت المشروع او من هذا. قلت له فكرة بدرت بدماغي وبدأت ابحث على في شيء، جمعت عنه المعلومات على اساس انا رتبت المشروع وانا كملته.
من حيث المبدأ الغاية من البحوث التي يكلف بها الطلبة بحسب الأستاذ سمير عبد الرزاق حسين من كلية العلوم هي تنمية قابلياتهم العلمية والبحثية، ولكن الغريب أن هذه الغاية لم تعد هي الهدف من بحوث اليوم، لا سيما تلك التي تسمى ببحوث الأنترنت، لأن المدرسين يعلمون أن طلبتهم يكلفون موظفي الأنترنت لتجميع بحوثهم، ومع ذلك لا يحركون ساكنا.
الغاية من البحوث هي فعلا تدريب الطالب على منهجية البحث العلمي. منهجية البحث العلمي هي مجموعة من النقاط والتسلسلات المنطقية اللي تقود الطالب للوصول إلى نتائج، ومجموعة من التوصيات من خلال دراسة لموضوع معين والبحث في هذا المجال. وجنابكم يعلم أنه المسألة العلمية حاليا والمسار العلمي الحالي بالعراق بسبب الظروف السابقة اللي كان يمر بها العراق، كانت هناك حلقة حقيقة مفقودة اللي هي اطلاع الباحثين على الأساليب العلمية الصحيحة والأساليب العلمية المتقدمة اللي يشهدها العالم. ولذلك أثناء أو من خلال اصطدام الطلاب أو حتى الباحثين في مستوى الدراسات العليا خلال اصطدامهم بالإنترنت تعرفوا على مجالات جديدة من خلال البحوث اللي تطرح أو اللي تكون جاهزة في الإنترنت.
هذه البحوث اللي هي تؤدى بالنيابة عن الطالب من خلال موظف الإنترنت، يعني تؤدي الغرض من أتى؟ وإذا كانت ما تؤدي الغرض اللي حضرتك تفضلت به، منهجية البحث والاطلاع على معلومات جديدة وترتيب أفكار الطالب أو الباحث بشكل منهجي أكاديمي، إذن ما الغاية من تكليف الطالب بهذا البحث؟ خصوصا نحن نعرف أن بعض أو الكثير من المدرسين والأساتذة يعلمون جيدا أن الطالب يقوم بتكليف آخرين بإنشاء هذه البحوث.
المسؤولية بالدرجة الأولى على المدرس نفسه أو الجهاز العلمي الموجود حتى في الجامعات. هؤلاء جميعا غير معنيين أو غير مهتمين بالجانب العلمي ولا مهتمين بالمستوى التطويري بالنسبة إلى الطالب. الطالب بالنسبة إلى أيضا يعتبر منهجية البحث العلمي خصوصا على مستوى طالب الجامعة أو حتى في مجالات أخرى تعتبر هذه المسألة بالنسبة إلى معوق ومشكلة أمام البحث، لأنه في مرحلة الدراسة الطالب ما يعلم على كيفية البحث العلمي، فتوكل إلى مجموعة من العناوين فيختار هذا العنوان ومن خلال هذا العنوان يجري البحث مالته ويعتمد بالدرجة الأولى مثل ما تفضلت على البحوث الجاهزة.
هذه القضية التي يراها البعض بأنها عادية تكشف عن مشكلة تربوية عميقة تحتاج لمعالجة. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل على الرقم 0770442577، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحرة.
من إذاعة العراق الحر نبقى مع مستمعين الأعزاء في كل مكان، وهذه دعوة لسماع الطرب الغنائي الأصيل وهذه الأغنية من المطربة سليمة مراد.
هل جات تطول الناس لو تسألني عنك سردة وبوم سجول الناس لو تسألني عنك سردة وبوم سجول Thank you.
ألف حيث وألف واسفة مثلك يقولوا يا ولفة ألف حيث وألف واسفة مثلك يقولوا يا ولفة لا تظن إجميدي يسمى والألم منا يزول الناس لو تسألني عنك شرط داوه شجول
سلام يخاف منك ريبتك هل جدت طول الناس لو تسألني
الناس لو تسألني عنك شردة جاوب شجون
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نبقى معكم مستمعين الكرام، وهذه الجولة الجديدة لأبرز ما كتبته الصحف الكردية من مقالات وتقارير طالعها لنا في السليمانية مصطفى صالح كريم.
من العناوين البارزة التي نقرأها في صحف الإقليم، الرئيس جلال طالبان يشرف على اجتماع للمجلس السياسي للأمن الوطني. رئيس الوزراء الدكتور نوري المالكي يؤكد أهمية التعاون بين مجلسي الرئاسة والوزراء. رئيس الإقليم مسعود بازاني يعلن بأن تكاتف القوى المحبة للديمقراطية كفيل بالقضاء على المؤامرات. هذا ونشرت صحيفة هاوراتي المستقلة تصريحا لمدير شرطة السليمانية اللواء رزقال علي يعلن فيه أنه ليس هناك اشتباه في حدوث عمل إرهابي في المدينة، ولكنه أضاف بأن الإرهابيين لو سنحت لهم الفرصة فسيضربون ضربتهم. وفي خبر لاحق تقول أن الحركة الإسلامية التي سبق وأن انشق عنها الملا علي باتير الذي أصبح فيما بعد أميرا للجماعة الإسلامية رفضت استقبال علي باتير في منطقة شهرزور، وبحسب أحد مسؤولي الجماعة أنهم رفضوا ذلك لأن علي باتير لم يحضر مجلس الفاتحة لوفاة الملا علي عبد العزيز مرشد الحركة الإسلامية. كما نشرت الصحيفة أيضا مقابلة أجرتها في الموصل مع مسؤول الفرع الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بازاني، أعلن فيه أنهم كانوا قد أبلغوا من قبل الأمريكان بأن الإرهابيين بصدد القيام بعملية إرهابية في أربيل. وفي خطوة للتصدي للإرهاب تقرر منع سيارات الحمل والشاحنات من الدخول إلى أربيل. هذا ما جاء في صحيفة كردستاني نيو اليومية التي يصدرها الاتحاد الوطني الكردستاني. وتوضح الصحيفة بأن المصادر الأمنية في أربيل تشك بأن هناك ما زال عدد من الشاحنات يحتمل أنها جاهزة للتفجير. وفي تقرير أعدته الصحيفة نقرأ وجود 50,000 جندي تركي تحشدوا على حدود إقليم كردستان، كما نشرت خبرا حول وجود أكثر من 6,000 مسيحي نازح إلى بلدة عينكاو في أربيل. وصحيفة غربازي آزادي التي يصدرها الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني نشرت تقريرا حول عقد مؤتمر خاص بالنساء المنتميات إلى الحزب الاشتراكي، وقد أصبح الاسم الجديد لهؤلاء النسوة منظمة تطوير نساء كردستان وتحت شعار الحرية الوعي المساواة. وفي لقاء أجرته الصحيفة مع اللواء قادر سعيد مدير عام الجنسية يقول فيه أنهم حين زيارتهم إلى السويد طلبوا من الحكومة السويدية عدم طرد أو إعادة أي عراقي دون موافقته. وبحسب إحصائية أعدتها صحيفة ميديا المستقلة يتبين أن حكومة إقليم كردستان تدفع شهريا 2,700,000,000 دينار عراقي لإيجار الدور فقط، والتي استأجرتها للوزارات والمؤسسات والأقسام الداخلية للطلبة. وأوضحت صحيفة آرينا المستقلة أن سيطرتين أخريتين تشكلتا بين كركوكي والسليمانية. وقالت الصحيفة أن الدهوك اتخذت إجراءات أمنية مشددة بعد حوادث التفجير في أربيل ومخمور. وفي مقابلة أجراها مندوب صحيفة آرينا مع مدير أمن محافظة السليمانية الجديد العميد حسن نوري يقول فيها أن خلايا القاعدة النائمة تشكل خطرا كبيرا على أمن الإقليم، كما كشف عن اسم أمير السليمانية وأربيل ودهوك المعين من قبل القاعدة، وقال إن اسمه سوارة من منطقة شوارتا بمحافظة السليمانية وكان سابقا سائق سيارة باص، فقد انتمى في البداية إلى الحركة الإسلامية ثم انخرط في مجموعة أنصار الإسلام وتحصيله الدراسي المتوسط فقط، وهو الآن بحسب مدير الأمن يتواجد في منطقة بنجوين الحدودية. أما صحيفة شاودير المستقلة فقد نشرت تحت عنوان بارز الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكردستاني صلاح الدين بهاء الدين المشارك في حكومة إقليم كردستان شارك في مؤتمر عقد في شرم الشيخ مع أياد علاوي من العراقية وصالح المطلق من الحوار الوطني وعدنان الفاتشي السياسي المخضرم وجوهر هركي وأرشد الزبالي من رجالات النظام السابق. وبحسب الصحيفة أن المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني على علم بهذا المؤتمر وسيكون له موقفه بالاتفاق مع الديمقراطية الكردستاني. أما صحيفة خبات الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني فقد نشر لقاء رئيس الحكومة مع سكرتارية معلمي كردستان مؤكدا فيه دعم الحكومة لشريحة المعلمين، كما نشر تقريرا حول استعدادات وزير الموارد الطبيعية دكتور آشتي هولامي للمشاركة مع وفد برئاسة رئيس الحكومة الأسبوع القادم في بغداد للتباحث حول النقاط التي بحاجة إلى التداول الخاصة بشؤون النفط. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرة برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هيرتز في البصرة، 101.6 ميجا هيرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هيرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم من جديد من إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، في مجتمعاتنا الشرقية ما زال هناك من يدعو ويشجع على تعدد الزوجات رغم رفض النساء لهذه الفكرة واعتبارها غبن في حق الزوجة الأولى، وتحذير الباحثين الاجتماعيين من التأثيرات السلبية لهذه الظاهرة على الأطفال ونفسيتهم والمشاكل الاجتماعية التي تؤدي إلى تدمير مستقبلهم. هذا أولا مواطن متزوج وله طفل ويرغب بالزوجة، الزواج ثانية وهو من أهالي النصرية.
الزواج استقرار وأمان، واللي عنده مال ليش ما يتزوج؟ ونتمنى لكل شاب يتزوج اثنين وثلاثة وأربعة.
ستة متزوجة حاليا؟
نعم متزوج وعنده طفل، وأتمنى الزواج الثانية.
النساء في هذه المنطقة ينظرن إلى الزواج من امرأة ثانية حالة سلبية.
المرأة تنظر إلى زواج الرجل من المرأة الثانية بأنه غبن لحقها، كون هذه المرأة اللي عاشت ويا رجل سنين طوال خصوصا في فترة الحصار قلة المادة، لكن ترى هذا الرجل في حال سريان المادة بين أصابعه، في حال تحسن حياته الاجتماعية إلى زواجه من مرأة أخرى. فهل هذا الزواج هو لصالح المرأة؟ هل هو هذا تقدير لواجباتها تجاهه؟ هل هو هذا مجازات لها لوقوفها إلى جانبه؟ من ناحية أخرى نستطيع أن ننظر إلى زواج الرجل من المرأة الثانية في حالة إذا كانت المرأة الأولى أو الزوجة الأولى في حالة مرضية، يعني تعذر قيامها بواجباتها، هذا من الممكن يعني، لكن في حال أنه الزوجة الأولى بكامل صحتها بكامل وفائها إلى يتزوج عليها زوجة ثانية، لا هذا غبن لحقها.
البعض الآخر من المواطنين لا يؤيدون الزواج من امرأة ثانية.
إذا كان زواجك باستقرار وكانت شريكة حياتك قائمة بالواجب وبالصورة الصحيحة، فما حاجة للزواج الثاني. إذا كان انسجام أو كان شنو فد انسجام عاطفي.
أنت حالي لم ترغب زواج امرأة ثانية؟
في هذا الوقت الحالي جاي نشوف احنا الشباب اللي زوجت يعني جاي يعانون مرة واحدة وجاي يعانون، يعني من لأن وقتنا هذا مو مال زواج اثنين، يعني وقت تعبان هسه، الوضع الاجتماعي تعبان، جاي يشوف الشباب يعني حالتها النفسية والمادية والمعنوية كلها تعبانة حقيقة.
الباحث الاجتماعي عبد الكريم الحمداني تحدث عن آثار ظاهرة الزواج من امرأة ثانية على الواقع الحياتي.
عندما يفضل الرجل الزوجة الثانية على الأولى أو الثالثة على الأخريات، طبعا راح يفضل الأبناء والأطفال، ويصير الدافع انتقامي عند هذا الطفل تجاه الأسرة. يعني في واحدة من الدراسات اللي أجريت على الناصرية، على واقع الناصرية في سجن الأحداث، التقينا في أحد المودعين في سجن الأحداث، وطبعا أنا ما سمي سجن لأنه وضع يختلف تماما عن السابق، حتى أنصف الناس يعني مؤسسة أصلاحية. نعم مؤسسة إصلاحية، وحتى متغير تعاملهم مع المكان اللي قاعد بيه نظيفة وكذا. فسألناه قال أنا هنا أحسن لي، ماي بارد وتبريد وفراش وكذا. قلت ليش؟ قال أنا من أروح الزوج أمي يطردني، وهو طبعا مو أبوه، يعني زوج الأم هاي مشكلة يعني، أو يعني مرة يقول اسمه، فكان هو يرتكب بعض السرقات ويسطو على البيوت حتى يشوه سمعة زوج الأم من بدافع انتقامي. وشخص آخر لقينا لا مو مع زوج الأم، يعيش مع أبوه لكن مع أطفال من امرأة أخرى يعني شريكة، فضارب إيده مثلا، ضارب إيده بموس أو كذا. يقول أنا لما أشوف أبوي يجيب هدايا لإخواني واللي هم من غيرهم ويهتم بشريكة أمي هو يسميها، فأنا بعد ما أقدر يعني لو أخذ حبوب أكبسل لو أضرب إيدي. وطبعا هذا يفقد السيطرة على نفسه ويروح يسطو بدون وعي، ويستغل من قبل يعني حتى يستغل للأسف يعني بعضهم استغلوا جنسيا بعضهم استغلوا اقتصاديا.
مهدي الحسناوي إذاعة العراق الحر الناصرية.
مستمعينا الكرام ميكروفون إذاعة العراق الحر معكم في الشوارع المحيطة بجامعة الموصل حيث تنتشر لأول مرة جريدة الرصيف. رئيس تحريرها علي حسن يصف الجريدة بأنها جريدة حرة ومستقلة وتعرض مجانا على المواطنين ويشارك الطلبة والناس في تحريرها وتتضمن مواضيع اجتماعية عديدة تعكس سلبيات المجتمع وتكتب على لوحات كرتونية. صهيب هاشم يستعرض لنا مدى استقبال أهالي الموصل لجريدة الرصيف.
جريدة الرصيف ظاهرة جديدة غير مسبوقة تشهدها شوارع مدينة الموصل هذه الأيام وانطلاقتها الأولى من شوارع جامعتها. الصحيفة وحسب رئيس تحريرها علي حسن حرة مستقلة مجانية صفحاتها مشرعة لمختلف الآراء والأفكار.
جريدة الرصيف هي جريدة حرة ما تنتمي إلى أي جهة، هي تحرير شعب العراق كله، المقالات اللي تنزل هي من الطلبة ومش شعب العراقي نفسه.
زين، هاي تجربة جديدة في مدينة الموصل؟
والله هي المرة الأولى، هي امتداد جريدة أخرى من بغداد، إن شاء الله ننتقل إلى غير مواقع. وأنا يعني كتواجدي اليوم الأول شفت يعني إقبال من الطلاب أحبا يدعمونا بآرائهم.
تحدثي عن هيئة التحرير أو ناس اللي يكتبون بهاي الجريدة، وشو اللي تقول يعني من خلال هذه الجريدة جريدة الرصيف؟
والله لريدوا رسالة للشعب العراقي أجمع كلمة واحدة، ولا ينجرف إلى التيارات اللي دخلت غريبة إلى العراق. والله مصادرها مصادر ذاتية تعتمد على هيئة التحرير، هيئة التحرير واني ومساعد إلي فقط فايلات وأقلام ماجيك هي مصادرة.
ماذا عن المادة المشهورة في الجريدة؟
والله تتطرق عدة مواضيع، بها نكات، بها طرائف لغوية، بها حكم، بها موعظة للشعب العراقي.
وشنو الشيء اللي يميز عن الصحف العادية؟
والله هي صحيفة لا تباع بثمن، صحيفة مجانية تطرح كل الآراء، تنتقد كل السلبيات الموجودة بالمجتمع.
فكرة قراءة أخبار تحرر يوميا على لوحات كرتونية نالت استحسان القراء ومنهم الطلبة والأساتذة الذين طالبوا بدعمها وتشجيعها، منهم الطالب أحمد مزهر.
والله هاي تجربة جديدة وتعبر عن الرأي وحلوة، وبالنسبة لجامعة الموصل ما متعلمين على هيك تجارب حديثة، بالإضافة إلى أنها مجانية وتتيح لأي طالب أو أي مواطن أنه يتصفح ما موجود محتواها اللي تعبر عن الهموم وآراء الشارع العراقي.
أما الطالب ريان ذنون فقد قال:
جريدة يعني حل فكرة حلوة أن الطالب يعبر عن رأيه، أول مرة يعني نشوفها هيش تجربة جريدة على الرصيف، وأن صح التعبير أن هاي الجريدة صارت على الرصيف لقلة الإمكانيات المادية، ولكن المهم أن هذا الشخص عبر عن أفكاره وعبر عن الواقع العراقي الأليم، يعني واقع الشعب العراقي. وإن شاء الله نطلب من المسؤولين أن يدعموا هاي الجريدة بالدعم المادي والمعنوي، المهم أن تتطور إلى أفضل من هاي الحال.
معاون رئيس جامعة الموصل الدكتور موفق يحيى حمدون قال بأن هذه الظاهرة مثال للإبداع والديمقراطية.
ظاهرة تنم عن وسائل إبداع حديثة للطلبة تعبر عن مشاعرهم، وأحد أبواب الديمقراطية التي في عراقنا الجديد يمارسها الطلبة كحق شرعي بالتعبير عن آرائهم وعن مشاريعهم اللي يطرحها من خلال جريدة الشارع أو ما سميناه ببوستر الشارع، ونتمنى لمزيد من العطاءات لطلبتنا.
أخبار منوعة وانتقادات لاذعة وكاريكاتير يصور معاناة المواطنين اليومية هي بعض ما اشتملت عليه أبواب الجريدة وصفحاتها التي تعرض على قارعة الطريق، والتي وجدتها نقابة الصحفيين العراقيين في الموصل ظاهرة غير صحية، وهذا ما عبر عنه الصحفي علاء عبد الوهاب.
بصراحة من الناحية المهنية أنا أرى بأنها حالة غير صحية بالنسبة للصحافة، لأنه لا يمكن للصحافة في عام 2007 أن تصل إلى هذا المستوى. أنا لا أقول أن هذا الرجل هو الذي اختار لنفسه هذا الموضوع، ربما يكون نقص الدعم المادي، لكن كان الأجدر به أن ينتمي إلى جريدة، أن يعبر عن رأيه خلال جريدة. أما أن تصل مستوى الصحافة أن يقرأ الناس جريدة الرصيف على النشرات، يعني أنا أعتقد بأنها حالة يعني غير صحية بالنسبة للمهنية الصحفية. أدعو الشخص الذي قام بهذا الفعل للانتماء إلى أي جريدة معينة، أو حتى هناك وسائل كثيرة بالنسبة للإنترنت، بالنسبة للصحف، أي مؤسسة إعلامية إن كان رأيه ناضج، إن كان رأيه يصف في مصلحة البلد، كل ما قرأناه في هذه الجريدة هو يعبر عن هذا الشيء. لكن من الذي يقرأ هذه الجريدة؟ يقرأها الناس الذين يمرون من ذلك الرصيف، وبالتالي قد يحرم من متابعة أكبر عدد أو أكبر شريحة من الناس لآرائه التي ربما تنعكس إيجابيا على مصلحة المواطن. قال بأن جريدتي محايدة لا تنتمي إلى حزب من الأحزاب، أي أنها تعبر عن رأي المواطن، فالأجدر أن تكون أوسع من خلال انتمائه للصحف، أما أن تكون على الرصيف أعتقد بأنها ربما جاءت للدعاية ليس ألا.
جريدة الرصيف محاولة جريئة وبإمكانيات ذاتية لنشر أخبار ومقالات قد تمتنع الصحف العادية عن نشر بعضها، إلا أنها لن تلقى القبول بدون الدقة والنزاهة والحيادية، فضلا عن نفس وطني يعبر عن الواقع العراقي. صهيب هاشم، إذاعة العراق الحر، مدينة الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر. والآن أعزائي المستمعين، دعونا نستمع لهذه الأغنية الكردية. سيدتي وسادتي، في إذاعة العراق الحر تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية. هذه إذاعة العراق الحر. هنا إذاعة العراق الحر. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير.
يعني أبو هيثم دعاني وأكرمني الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
الشعر الشعبي العراقي هو محور حلقة هذا اليوم من برنامج حوارات، وضيفنا الكاتب والأديب والشخصية الإعلامية جميل الجبوري، والذي درج على إدارة أماس وندوات ثقافية منوعة على مدى أكثر من 30 سنة. مرحبا بكم أعزائي المستمعين وبالأستاذ جميل الجبوري.
عرف من نشاطك قبل سنوات أنك قدمت أماسٍ مختلفة ثقافية في منابر ومجالس مختلفة، ومنها نادي العلوية ببغداد، سعدت أن أكون حاضرا في بعضها، منها أمسية الشعر الشعبي العراقي أثارت الكثير، هل تذكر ذلك سيد جميل؟
الحقيقة أنا كنت عضو اللجنة الثقافية في نادي العلوية، وقدمت عن الشعر الشعبي وعن الملا عبود الكرخي وعن التجليات في الأدب العربي القديم وعن المثل العراقي، قدمت 4 أو 5 أو 6 محاولات استقطبت جمهورا عريضا كما شاهدت. وأمسية الشعر الشعبي كانت تتحدث عن أصالة الشعر الشعبي، أن هذا الشعر الشعبي الذي نسمعه يمدح أو يهزج أو يقول الغث، ليس هذا هو الشعر، هناك أصالة في شعر شعبي عاش في وسط وجنوب العراق، قدم الكثير من تجليات الشعر ومن إيماءاته العذبة ومن خيالاته الرحبة ومن جمالياته الفينانة. هي المسألة هنا أن الشعر الشعبي الذي قيل وكتبت له الأصالة هذا الشعر مجهول القائم، الشعر الذي قاله مجهول. هنالك أسماء معروفة في جنوب العراق قالت، هؤلاء الشعراء هم أبناء العفوية، أبناء الحس الجميل، أبناء العشق النقي، أبناء التجليات الخيالية، الأحلام العذبة.
هل لنا ببعض النماذج من هذا الديوان؟
هناك الكثير، لقد سجل الأستاذ الراحل عبد الكريم العلاف في كتابه الطرب عند العرب أمثلة متنوعة على تضمين الشعر الشعبي للمعاني التي طرقها القريض، من ذلك مثلا قول الشاعر الشعبي: يا ولف منسى كيش لم قرقع الخام عالقبر لو مريت أتحرك عظام، من قول الشاعر توبة بن الحمير صاحب ليلى الأخيلية الذي يقول: ولو أن ليلى الأخيلية تسلمت علي ودوني جندل وصفائح لسلمت تسليم البشاشة أو رقى إليها صدى من داخل القبر صائح. وقولهم: رضرط جميع أعضاي مرخص عليها بس لا تدش بالروح كيف انت بيها، من المعنى الذي طرقه صفي الدين ابن تميم في قوله: يا محرقا بالنار وجه محبه مهلا فإن مدامعي تطفيه أحرق بها جسدي وكل جوارحي واحذر على قلبي لأنك فيه. ومن شعر الشاعر عبد الكريم العلاف نفسه قوله: الأرض كلها رواح خفف مشيتك حتى على الميتين عمت أذيتك، من قول المعري: خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. وهناك الكثير.
هذا الالتقاط للصورة، الارتجاف العظام وهي في القبر، أكاد أشك أننا لا نجدها في الآداب الشعوب الأخرى. هذا الغرام المشتعل يبدو هي مزاج متطرف من أمزجة العراقي والعربي.
في تقديري هي الحضارة. العربي والعراقي يعيش حضارة محدودة، محدودة الجوانب، هي المعنى والخيال والعشق والحب والفكر، إلى جانب النضال، واسمح لي بكلمة النضال، من أجل لقمة العيش. بينما يعيش الشاعر الغربي أو في بلدان أخرى حضارات متنوعة وقيم ومفاهيم منفتحة أخرى، فلذلك لا توجد لديه هذه الحرقة، هذا الطغيان الطافح في الخيال والجمال والحب، لأن كل الأشياء تكاد تكون ميسورة. أما الحرمان فهو الشعار هنا، وهذه من دوافع الحرمان في تقديري.
ربما هي الفائدة الوحيدة لحرماننا أن يكون هنا
ربما
وجمالا في العطاء، لنقلب في دواوين وذاكرة الشعر الشعبي العراقي.
هي أكو أشياء، نستمع مثلا إلى شاعر مجهول يقول في نوع من الشعر يسمى الركباني: فت الدليلي يا عذال الهوى الشامتة، تحيي نفوس النحيلة وبلوج شامتة، عني جفل صاحبي وبيه العدة شامتة، وهمك يا صاحب جتني وبس لي فاتني، ويوم الجفة سلني ويوم الطرف فاتني، وياك مدريت بالواشي يجي وفاتني، والبي شهامة تجيب الصاحب شامتة. الشعر الشعبي هذا المحدث شهدته مجالس بغداد، حضر حفل زواج، قال: طابت شراب الليلة، صب يا نديم سجيني سقيني، معنى الشعر وفنونه لا مهنتي ولا ديني، هزني الهوى بكل حيلة لن شاعر مسويني.
وما أجمل ما سوى هذا الهزة.
مثلا في العتابة يقول: علامك يا حبيب صاد عني، ومن كل الجوانب صاد عني، يا كل من هد طيره وصاد عني، وانا اتيه الطيري بالضباب، يا الحبيب يا ياب.
حوارات
أنا مثلا أذكر عندما كنت أعمل في السفارة العراقية في روما، حضرت حفل للغجر الأوروبيين. الحفل أقيم على ساحل البحر، المغنيات خرجن في لباس يكاد يكون مكشوف، لابسة من غير هدوم يعني، والغناء كان جمال الموجة، هبوب الريح، الظل تحت الشجرة،
وجمال الأجساد،
جمال عروض لجمال الأجساد. احضر أنت الآن أي حفلة للكاولية العراقية، تجدهم يغنون، نعم، ولكن يغنون حبيبي الراح وقليبي الانقتل فالقضية قضية أسى مقيم يعني.
وربما لو استحضرنا حتى قاموس مفردات التعاطي اليومي بالعواطف، هو بيموت وبيموت عليك، انذبح من الحب،
تقتل، تذبح. هذا ما وجدناه، ودوافعه مثل ما ذكرت هو الأسى المقيم. تبقى القضية قضية تقدم الفكر، تقدم الحضارة، أن الظروف جارت علينا. كان من الممكن أن يتقدم العراق عشرات السنين لولا المحنة التي مر بها. هذه المحن الطويلة فعلا التي مر بها كان ممكن أن نتحضر أكثر. وأؤكد كلمة نتحضر إلا أننا تخلفنا.
لو بقينا في خيمة الشعر الشعبي العراقي، هناك تجارب مهمة ومختلفة، تجربة مغفر النواب ونماذج مقاربة له تبتعد عما تحدثنا عنه، هذه اللغة الشعبية الساذجة المتأسية فقط. تحولت قصيدة على يد مظفر وربما غيره بس هو الأوضح، إلى قصيدة فاعلة ومحرضة، وحتى في عشقياتها وجمالها فيها من الحدة والبلاغات الشعرية المتميزة. ألا تؤيدني في هذا؟
أنا أؤيدك، وأنا أعتبر الشاعر الكبير رسام مظفر النواب رافع علم الشعر الشعبي الحديث في العراق. الرجل أخذ الفكر الجديد ومزجه بأصالة الشعر القديم، وأخرج شعرا جميلا جديدا لطيفا مسموعا مريحا، إلا أنه لم يستطع، وليته يستطع، وكيف يستطع أن يتخلص من آلام وأوضار ومشاكل ومصاعب المجتمع العراقي الذي هو من أنه يئن، وأنه يتحسر، وأنه يكاد يبكي في بعض قصائده، وهذا تحصيل حاصل لما هو فيه. أما أنه أبدع، نعم، ابتكر، جود، خلق، أوجد شيئا جديدا، كل هذا صحيح، ولكن كيف له أن يأتي بالفرح؟ كيف له أن يأتي بالفرح والحزن يحيطه من كل جانب؟
لعله أيضا امتلك قاموسا شعبيا من المفاجأة أن يمتلكه، هو رجل حضاري عاش بالمدينة وتثقف بجامعات بغداد، لكنه تمكن من المفردة الشعبية بشكل مثير للانتباه.
أكيد أكيد هو متمكن من المفردة الشعبية، وهو مدرك بشكل جيد ما تعنيه وما تعطيه، ولقد ضمن شعره أشياء كثيرة جديدة وجميلة تستمع إليها فتبهج،
وربما حولها إلى سلاح محرض، فكثير من قصائده ذات الصبغة السياسية كانت شديدة التأثير والوضع على جيل كامل.
هو ليس مناضل في شعره فحسب، بل أنه قائد نضال. عندي أن مظفر النواب قائد نضال من أجل مبادئ عليا، من أجل الوطن، من أجل الحرية. مظفر النواب إشارة مضيئة في مسيرة الأدب العربي الحديث.
البلاغة الشعرية في قصيدة مظفر تستوجب التوقف، يعني صور الشعرية لو قارناها حتى في صور المعلقات، أرجو أن لا أكون قد أبالغ بهذا المثال، لكنها تقترب من صور شعرية رصينة وعظيمة كما أسسها أوائل الشعراء العرب.
نعم نعم، في شعره أشياء كثيرة تستوقف وتجعل القارئ يسترجع الماضي ويقارن هذه وتلك ويتلمس إبداعا لم يأتي به غيره.
الأستاذ جميل جبوري، شكرا على السياحة في خفايا ودواوين الشعر الشعبي وأسراره، شاكرين هذه الحوارية الجميلة معكم.
شكرا جزيلا لكم على هذه الفرصة الطيبة. الحقيقة أنك ذكرتني بأيام مضت، أنتم فيما بدأتم به وتعملون عليه تعيدون للذاكرة الحوارات الجميلة التي بدأت وكان لها الأثر، وتدينون في الوقت نفسه الحوارات البائسة التي تسود الساحة الإعلامية الآن، فإنني بالوقت الذي أشكركم فيه أهنئكم على ما أنتم به، وأقول إلى الأمام والله يوفقكم.
شكرا جزيلا ثانية أستاذ جميل جبول. كان الشعر الشعبي مادة حوار هذا اليوم، وكان ضيفنا الأستاذ جميل الجبوري، الشخصية الأدبية والثقافية والإعلامية المعروفة في برامجه وحواراته على مدى 3 عقود.
هذه تحياتي أنا نبيل الحيدري، أرجو أن نلتقي في مثل هذا الوقت من الأسبوع المقبل مع ضيف آخر وحوار جديد، وأنتم بخير وسلام إن شاء الله.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.irakuhur.org.